تيك توك مع بلقيس النحاس.
مرحبا بكم مجددا مستمعين عشاق التكنولوجيا وما تخفيه عنا من أسرار في برنامج تيك توك حديث التكنولوجيا. في الحلقة السابقة تحدثنا عن مفهوم البلوكشين، كيف يعمل، وفرقنا بينه وبين العملات الرقمية، وطرحنا أهم الإيجابيات والتحديات. اليوم ننتقل لنكتشف الجزء الأهم، الجانب العملي والأمني لهذه التقنية. ونحن اليوم سعداء باستضافة الخبير في الأمن السبراني ومتابع دقيق لملفات التقنيات الناشئة الدكتور محمد أمين حاسبيني، مدير أبحاث أمن المعلومات في كاسبر سكاي. دكتور محمد، أهلا بك في تيك توك. دعنا نبدأ من الأساس، كيف تشرح ببساطة للمستمع الذي يسمع لأول مرة لماذا يعتبر البلوكشين ثورة مشابهة لثورة الإنترنت، وما الذي يميزه فعلا عن قواعد البيانات التقليدية؟
شكرا بلقيس. البلوكشين يشبه الإنترنت في بداياته، يعني هي تكنولوجيا جديدة تغير طريقتنا للتبادل وتخزين المعلومات بشكل خاص، وهي نوعا ما تساهم في تبادل القيمة أو أخذ وأعطاء القيمة عن طريق التكنولوجيا. أهم نقاطها أنه هي وسيلة آمنة شفافة وغير قابلة للتلاعب، هذه أهم خصائص البلوكتشين.
طيب دكتور، أولا أمين، يعني أنت تحدثت عن أنها يعني مشابهة لفترة ثورة الإنترنت، حتى أن البعض يعني سماها إنترنت الثقة، لماذا سميت إنترنت الثقة؟
التسمية هي مرتبطة بكيفية عمل التكنولوجيا بطريقة شفافة وآمنة، لأنه البلوكتشين هي ما يسمى بسلم المعلومات. نتحدث عن بيانات يتم توزيعها على آلاف الأجهزة بطريقة مشفرة، فنتحدث نحن مثل نحن نجلس في مسرح وهنالك حضور كبير من الأجهزة يلي هي كلها تراقب عمل هذه التكنولوجيا وتتأكد من أنه هذه التكنولوجيا تقوم بعملها بشكل آمن وشفاف. فبالتالي اختراق جميع هذه الأجهزة لتغيير ماهية المعلومات صعب جدا بطريقة شبه مستحيلة.
هذا يؤدي إلى السؤال الذي كنت أود أن أسألك إياه، عن أن البلوكشين دائما يوصف بأنه غير قابل للاختراق، يعني من منظورك الأمني هل هذا التوصيف دقيق، وهل واجهنا حالة اختراق أو ثغرات حقيقية في أنظمة البلوكشين سابقا؟
يعني لما نتحدث عن البلوكشين نفسه من حيث البنية الماثيماتيكية أو الرياضية والكريبتوغرافي التشفير، البلوكشين يعتبر قوي جدا وصعب جدا اختراقه، لكن نتحدث هو نظام وفوقه هنالك التطبيقات مثل السمارت كونتراكتس، مثل الكريبتو كارنسي، مثل الوالتس، فهذه كلها تطبيقات تعمل على البلوكتشين، حتى منصات التداول ايضا. فالبلوكتشين قوي، لكن قد يكون هنالك ثغرات في التطبيقات نفسها. هون نحن نفرق ما بين هل البلوكتشين عرضة للاختراق، وهل البلوكتشين معرض لمخاطر، طبعا حسب استخدام البلوكتشين أو حسب التطبيق اللي يتم العمل معه.
هو ذكرت أيضا نقطة أن البلوكتشين محمي بالتشفير والزمن معا، هل يمكن أن نشرح هذه الفكرة؟
طبعا لما نتحدث عن البلوكتشين نتحدث عن تشفير لا يمكن الرجوع فيه، يعني نحن مثل كأنه نحن هذه مبدأ أيضا اللادر أو سلم المعلومات، نحن كل معلومة نزيدها على البلوكتشين هي معلومة إضافية لا يمكن التغيير بكل شيء سبق، لا يمكن التعديل كمان أيضا. هذه قد تكون إحدى المميزات، لكن قد تكون إحدى السيئات أيضا. إذا كنا في بنك مثلا وعملنا معاملة خاطئة مثلا ممكن تعديلها، لكن على البلوكتشين قد يكون أصعب بشكل كبير إعادة تعديلها، لأنه نحن بحاجة لمعاملة إضافية لعكس المعاملة الأساسية. فدائما نحن في البنيان وليس هنالك إمكانية للتعديل.
إذا حدث مثلاً محاولة تعديل أو تغيير ماذا يحدث؟
فيك تتخيل أنت يعني لاختراق البلوكتشين يجب اختراق جميع خوادم البلوكتشين اللي هي قد يكون عددها بالآلاف، فنحن نتحدث عن مجهود يعني شبه مستحيل نوعاً ما، خاصة في الوقت يعني في الزمن الحالي.
لذلك إذا نتحدث عن إنترنت الثقة أو صعوبة اختراق هذه التقنية.
صحيح.
طيب سؤال، بما أنه يربط كثيرون بين العملات الرقمية وأيضا الجريمة الإلكترونية وغسيل الأموال، هل فعلا البلوكشين يسهل الجرائم أم العكس؟
سؤال ممتاز، خاصة لما نتحدث عن العملات الرقمية طبعا، لأنه استخدامات البلوكشين متعددة. لما نتحدث عن العملات الرقمية أو تحويل الأموال إلى آخره، نتحدث عن إمكانية ممكن استخدامها بطريق جيد وبطريقة سيئة، لكن المشكلة الأساسية تكمن عندما يتم استخدامها بشكل سيء، لأنه البلوكتشين تؤمن حماية عالية وتؤمن الثقة المرتفعة جدا، وفي عدد كبير من الأحيان أيضا الحماية العملية التحويل بمعنى تشفيرها. هذا يعني أيضا أنه ممكن استخدام البلوكتشين لمثلا سرقة أموال من محفظة شخص، مثلا تم الاستيلاء على جهازه إن كان الموبايل أو الكمبيوتر، وممكن تحويل مثلا أموال من الولت اللي معه هو إلى المحفظة إلى مكان آخر. هذه أحد المشاكل اللي يعني يواجهها عدد كبير من المستخدمين. لما نتحدث نحن عن تشفير قوي جدا وحماية للمعاملات، نتحدث أيضا أنه حتى المجرمين الإلكترونيين أو المجرمين حتى غير الإلكترونيين بإمكانهم القيام بتحويل أموال بشكل يعني نوعا ما مخفي، ولا يمكن تتبعه ومراقبته بشكل يعني ممتاز من قبل الهيئات المختصة.
كنا تحدثنا عن يعني قليلا في البداية عن العملات الرقمية، هنالك البعض من يخلط بين العملات الرقمية وبين مفهوم البلوكشين، كيف يمكن أن نشرح يعني بشكل مبسط أو سريع للمستمع ما هو الفرق بين البلوكشين أو عملة رقمية كالبيتكوين؟
جميل جميل. لما نتحدث نحن عن البلوكشين، هي تكنولوجيا مثل ما ذكرنا تشبه الانترنت، مثل ما نحن عنا على الانترنت تطبيقات، ممكن استخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن الدخول إلى مواقع لقراءة الأخبار أو سماع الأخبار إلى آخره، أو لشراء مثلا البضائع للمنزل، التسوق إلى آخره. هنالك على البلوكشين أيضا تطبيقات. الكريبتو كارنسي أو البيتكوين هي إحدى التطبيقات العملات الرقمية يلي هي يتم استخدامها على البلوكشين. هنالك عملات رقمية مختلفة أيضا، مثل البيتكوين، مثل إيثيريوم أو لايتكوين إلى آخره. هنالك تطبيقات مختلفة من نوع مختلف، مثل العقود الذكية اللي هي عقود عمل، يعني عمل مقابل مع شروط مقابل مثلا دفع من نوع معين. هنالك عقود ما يسمى بسبلاي تشين أو سلاسل التوريد، اللي هي ممكن تساهم في تتبع دليفري مثلا من موقع إلى موقع إلى موقع إلى موقع عبين ما توصل لعنا على البيت، تستفيد من شفافية البلوك تشين وسرعتها. أيضا نتحدث أيضا عن هون عم نقرب أكثر على الخدمات يلي قد أصبحت حكومية أو في البنوك المركزية. نتحدث عن الهوية الرقمية طبعا، لما نتحدث عن توثيق الباسبور أو توثيق الفرد بشكل غير قابل للتزوير، هذه واحدة منها. ممكن حتى التصويت، صح. التصويت الإلكتروني يكون من أحد، طبعاً قد يكون أحد الاستخدامات، يعني نأمل أن يكون أحد الاستخدامات المميزة في المستقبل أيضاً، لأنه تؤمن شفافية طبعاً مرتفعة جداً. وشفنا كمان موضوع يعني الأنفتيز اللي هن الملكية الرقمية للصور، أو حتى في الوصايا أصبح هنالك تطبيقات لكتابة الوصية على البلوكتشين، لأنه لا يمكن تغييرها، وطبعاً يكون هنالك محامي تخيل المحامي، بس أيضا شخص لديه الاطلاع التكنولوجي الكافي بيحط الوصية على البلوكتشين، وبالتالي هي وصية لا يمكن تعديلها، والكل ممكن يعرف وقتها وصيغتها بشكل يعني لا يتغير.
جميل. يعني بدأنا مع مثلا الفنانين الذين كانوا يوثقون أعمالهم الفنية، اليوم نتحدث عن حتى الوصية التي يكتبها الإنسان في آخر عمره، أنها الآن أصبحت عن طريق البلوكشين. أن يعني أن العملات الرقمية ستصبح جزء مثلا رسمي من النظام المالي العالمي، هل يمكن أن نرى عملات وطنية عربية مبنية على البلوكشين كما فعلت الصين؟ طبعا هنالك مبادرات من الإمارات، مبادرة دبي مثلا الذكية أيضا دبي بلوكشين استراتيجي الذي يهدف إلى رقمنة جميع المعاملات الحكومية بحلول 2030. عملات وطنية، هل مطروح مثلا عملات وطنية عربية؟
هناك عدد من الدول اللي هي لديها مشاريع واستثمارات يعني تقدر بمئات ملايين الدولارات في البلوكتشين لاستخدامات منها العملات الرقمية ومنها أيضا متابعة ما يسمى بالترانزاكشنز ما بين البنوك وما بين الجهات المختصة أيضا. فهناك استثمارات عديدة، طبعا الاستثمارات اللي هي أسرع نراها في السعودية والإمارات، هناك في السعودية مشروع الديجيتال كارنسي اليو اي درهم إلى آخره، لكن أيضا في السعودية هنالك المشروع التحول الرقمي 2030 مع صندوق الاستثمارات العامة. فهنالك عدد من المشاريع اللي هي يتم تطويرها على أمل أن تبصر النور في أسرع وقت للمساهمة في التطور التكنولوجي والاستخدام هذه التقنيات والمميزات اللي تؤمنها لنا.
سؤال أخير، هنالك شريحة من الشباب العربي تستثمر في العملات الرقمية، ما هي نصائحك إليهم الأساسية للأمان وكيف يتجنبون منصات أو محاولات الاحتيال؟
سؤال ممتاز. لما نتحدث عن الأمان للشباب خاصة الشباب اللي بحب السرعة، النصيحة الأولى هي التمهل بالثقة، لأنه هنالك عملات مشفرة ليس لها قيمة أو لها قيمة تعتبر مؤقتة. فالواحد بيفوت بيستثمر الأسبوع اللي بعده بتهبط قيمة العملة بشكل مدمر يعني بشكل كارثي، وهنالك عدد كبير من الأفراد يتعرضون لمخاطر كبيرة يعني تصل إلى الإفلاس بسبب هيك تهور يعني. فأول نصيحة أن لا نثق بسرعة بأي مشروع يعد، خاصة المشاريع اللي تعد بأرباح ضخمة وسريعة. هذه أول إشارة خطر.
صحيح.
طبعا هنالك استخدام المحافظ الموثوقة، هنالك عدد من كبير من المنصات التي تعد تستخدم بالمحفظة الآمنة، لكن الاستخدام يجب أن يكون محدود بالمنصات المشهورة واللي هي تعتبر توب، لأنه هذه المنصات إذا تم اختراقها ممكن تحويل أموال كل المستخدمين منها. وهذا الموضوع حصل عدد من المرات، مش مرة واحدة، عدد من المرات في السنوات الماضية. تمام. هذه تاني نصيحة لعموم أي استخدام تكنولوجي، الحذر من الهندسة الاجتماعية أو السوشيال انجينيرينج، لأنه هنالك ممكن يوصلنا مثلا اضغط هنا أو اختر هذا الرابط، أو التطبيقات اللي هي غير رسمية، تطبيقات من مصادر غير رسمية بمعنى أنه تشبه المحفظة. هذا كله بيبقى الابليكيشن مزورة بشكل كامل، يعني بتفرجيكي نفس الواجهة للمحفظة بشكل يعني مطمئن، لكن في الخلف هي بانتظار كلمة السر والمعلومات للمحفظة لسرقة المبلغ كله يعني
بالفعل، ويرسلون لك الروابط أو حتى عن طريق التليجرام، يعني حتى ليس عن طريق البريد الإلكتروني، وبالتالي يسهل أن تقع بالفخ، خاصة أنهم يستخدمون أسماء بنوك معروفة.
طبعا المهاجم أو المحتال سوف يحاول عدد كبير من يعني استخدام عدد كبير من الطرق للوصول إلى أهدافه. أحد التقنيات أيضا اللي هي أصبحت موجودة على يعني تقريبا جميع المنصات الإلكترونية اللي هي المالتي فاكتور أوثنتيكيشن أو المصادقة الثنائية، يعني أنا ما بس بالباسورد ممكن سرقة المحفظة كلها، لازم يكون في باسورد مع SMS على رقم التليفون أو على USB توكن أو أوثنتيكيتور أبليكيشن على التليفون، طلع لي كود. هنالك إمكانيات تأخير يعني النتائج الضارة بحال حدث أو تم الاستحواذ على باسورد لحساب لنا.
إذن البلوكشين ليست بيتكوين، والبيتكوين ليس بلوكشين، التقنية ليست ساحرة ولا خطيرة بذاتها، والوعي هو الأساس، والأهم أن لا تستثمروا فيما لا تملكون عنه معلومات كافية. لا تنخدعوا بالربح السريع، اليوم التكنولوجيا تغير الاقتصاد، لكن العقل الواعي هو من يحدد الاتجاهات. شكراً للدكتور محمد أمين حاسبيني الخبير الأمني العالمي ومدير أبحاث أمن المعلومات في كاسبرسكاي، وشكراً لكم مستمعين لحسن إصغائكم. تابعونا دائماً عبر راديو أوريون واكتبوا لنا، هل تعتقدون أن البلوكشين هو مستقبل الاقتصاد أم أنه مجرد موجة مؤقتة؟ إلى اللقاء في حلقة جديدة، كنت معكم بلقيس النحاس، حيث نواصل طرح السؤال الأهم: كيف نفهم التكنولوجيا قبل أن تتحكم بحياتنا؟ إلى اللقاء، ولا تنسوا أن تبقوا على الموجة.
كنتم مع تيك توك مع بلقيس النحاس.